بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، ثم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله، فلقد أردتكم الأيام ما فيه كثير عظة وكبير عبرة لمن يريد أن يتعظ ومن يريد أن يتجه إلى جنان الله سبحانه وتعالى ويبتعد من نيرانه ومن غضبه. أردكم الدنيا كم أنها غادرة، وأردكم لا يصلح للبقاء، وأردكم الدنيا أن أصحابها مهما اكتنزوا من أموال ومهما اكتنفوا على حياة البذخ والترف والإسراف، فإنهم لا يديمون بقاءهم ولا يتمكنون من إدامة النعمة التي سبق لهم أن ابتلوا بها. وما كان هذا الأمر إلا رسالة من هذه الدنيا لكم أنتم الذين اصطفاكم الله سبحانه وتعالى فأكرمكم دون غيركم بتقواه، وأنتم الذي اجتباكم الله سبحانه وتعالى دون غيركم بأن خصكم بالانتهال من نعيم الولاية وبالانتهال من كوثر الهدى لنور أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم. لا تدعوا هذه الدروس ولا تدعوا هذه العبر تفوتكم دون أن تأخذوا ما كان الأنبياء يأخذ منها. كان الأنبياء إن رأوا عظما باليا، وإن رأوا جنازة تسير، وإن رأوا مغتسلا، وإن رأوا مقبرة، وإن رأوا ميتا، كانوا يقفون ليذرفوا دمعا سخينا وليعتفروا حسرة وحزنا على ما يمكن أن يأتي في اليوم الآخر. أنتم أبناء تلك المدرسة التي كان رائدها ينادي آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. حري بكم أيها الأعزة، حري بنا أيها الأحبة، في أن ننتبه لكل ما يجري في حياتنا لكي نكون من المتعظين ونكون من المعتبرين لما نحن مقبلون عليه ولما نحن سائرون عليه. فأي منا لا يتوقع زيارة عزرائيل صلوات الله على نبينا وآله وعليه، وأي منا لا يترقب تلك العصرة في قبره، وأي منا لا يتوقع أن يحمل على سرير يقاد به من المغتسل إلى القبر، ومن القبر إلى البرزخ، ومن البرزخ إلى المحشر، ومن المحشر إلى الحساب، ومن الحساب إلى إيقاع الدين، ومن إيقاع الدين إلى تخصيص الجزاء، إن جنة وإن نار. أي منا لا يتوقع ذلك؟ والجدير بإنسانية الإنسان أن ينتبه إلى أنه حينما يتجه لا محال باتجاه هذا الطريق أن يستعد لاستحقاقات هذا اليوم، وأن يعد لذلك اليوم عدته الكاملة. في حديث العقائد كنا قد انتهينا إلى استحقاقات وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، بل قل شهادة الرسول صلوات الله عليه وآله. وكنا تحدثنا مفصلا عن طبيعة ما يتعلق بآية الولاية، ولا أقصد هنا آية إنما وليكم الله، وإنما أقصد آية قل الأمر منكم. وهنا نجد أن الأمة قد وضعت أمام الاستحقاق الذي لا بد من أن تصل إليه، وهو أن الرسول قد ارتفعت روحه الطاهرة إلى جنان الخلد، وبقيت هذه الأمة من الذي يلي أمرها، ومن الذي يتولى قيادة سفينتها باتجاه الهدى الذي تحدث عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله. نحن حينما نريد أن نعالج هذه القضية لا بد من أن نمتهج منهجا محددا. تارة نسائل القرآن الكريم، هل لديك حلا لهذه القضية؟ أخرى نسائل الرسول العظيم، هل وضعت بديلا لهذه القضية؟ ثالثة نسائل العقل، هل أن العقل يفضي إلى بديل حتمي لوفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله؟ ورابعة لا بد من أن نسأل الواقع وطبيعة الواقع، هل يصلح هذا الواقع من أن يقدم البديل الذي من شأنه أن تسير الأمة من خلاله إلى ربوع المجد وإلى منارات الهدى؟ اتجاهات أربع، ولا بد من أن نقف عندها مليا. نحن هنا في بداية الأمر لا يعنينا الشخص بقدر ما يعنينا المفهوم الذي يترتب على ذلك، باعتبار أننا لا يمكن لنا أن نعيد صياغة التاريخ، لا يمكن لنا أن نعيد تركيبة الأحداث التاريخية. لكن المؤمن حينما يدعى من قبل الله سبحانه وتعالى بأن يسير في الأرض فينظر ويسائل النفس عن عاقبة المكذبين، وبالنتيجة أيضا يسائل النفس عن عاقبة المؤمنين المصدقين، لا بد من أن يدرس التاريخ، ولا بد أن يقف عند عتباته يستخلص هذه النتيجة أو تلك. أضف إلى ذلك أننا حينما نريد أن نتحدث عن ذلك لم نقتصر على حديث التأريخ، فحديث الآيات القرآنية ليس حديث التأريخ، بل هو حديث اليوم كما كان حديث الأمس. وحديث العقل ليس حديثا للتأريخ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ليس حديثا للتأريخ، وإنما هو حديث الفكرة وحديث المفهوم العقائدي الذي يجب أن نستخرجه ويجب أن نستنبطه. في النظر إلى البعد العقلي في جانبه الأول، لا بد حينما نصل إلى عتبة رحلة الأنبياء وخروج الأنبياء من الدنيا، لا بد من أن نتساءل: هل انتهى الدور الذي بموجبه جاء الأنبياء إلى هذه الدنيا وبعثهم الله سبحانه وتعالى أنبياء ومرسلين من قبله إلى الناس؟ هل أن الهدف الذي بموجبه أرسل الله سبحانه وتعالى أنبياء هل انتهى بنهاية وجود النبي، أم أن الهدف لا زال باقيا ولا زال مستمرا؟ حديث العقل يقول لك بأن أمر التربية وأمر التزكية وأمر التعليم لا يمكن أن ينتهي بمجرد تعليمات، بل لا بد من وجود مصادر، لا بد من وجود أناس يقول الناس عنهم بأنهم بشر أمثالكم، لا بد من وجود إنسان يطبق الرسالة ويجسد العمل الرسالي، حتى لا يقال بأن هذه الرسالة رسالة خيالية أو رسالة قوباوية. لأجل ذلك تصدى القرآن الكريم وقال: لو أن المسألة مجرد تعليمات تصدر لأرسل الله ملائكة، ولا يرسل أنبياء يعرضهم للقتل ويعرضهم للأذى ويعرضهم إلى عذابات المجتمع. وطبيعة ما يفضي إليه الصراع مع المتكبرين، بينما القرآن الكريم سار باتجاه آخر، أرسل أنبياء يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام مثلهم مثل غيرهم، إنما أنا بشر مثلكم، حتى لا يقال بأن هذا الملك لديه قدرة فوق قدرات البشر، وبالنتيجة حينما يصبر، حينما يتحمل، حينما ينكر ذاته، حينما يكون كريما، حينما يكون عالما، حينما يكون معصوما، حينما يكون مؤتمنا، كل هذه الصفات سيقال بأنها صفات الملائكة، ونحن لا يمكن لنا أن نكون مثلهم لأن طبيعتنا مختلفة. من أجل هذا أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء كبشر. عندئذ نقول بأن إرسال الأنبياء لماذا كان مستمرا ولم ينقطع؟ لماذا أرسل الله النبيين واحدا بعد الآخر، زرافاتا ووحدانا، أولي عزم وأئمة وأنبياء لأمم وأنبياء لدول وأنبياء لمدن وأنبياء لقرى وأنبياء لأنفسهم حسب درجة الأنبياء؟ لماذا استمرت عملية الإرسال هذه ولم تتوقف حتى كان نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد آن له أن يتشكل على هذه الأرض من خلال بشرية محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وآله؟ طبعا بوجه هنا أن أزيح لبسا. حينما يتصور البعض بأن النبوة قد انقطعت ما بين عيسى إلى عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، ولكن القرآن يتحدث عن شيء آخر، والمفسرين الذين فسروا القرآن بآرائهم فسروا عملية الفترة التي أشار إليها القرآن بأنها فترة انقطاع، بينما حينما ترجع إلى محاولة فهم كلمة الفترة تجد أن الفترة هي تخفيف الحدة، تخفيف الحدة، أي أن الأمر بعد شدته راح يسير باتجاه آخر من الشدة إلى الخفة. بعض الأحيان نعبر أنه هذا فتر سرعته، كلمة فتر هي كلمة عربية صحيحة، فتر إشارة إلى أنه قلل من حدة سرعته. على فترة من الرسل أي على انخفاض في طبيعة السرعة وفي طبيعة الشدة التي كانت تسم فترة ما قبل عيسى صلوات الله على نبينا وآله وعليه. تعرفون أن فترة عيسى عليه السلام لا أقل شهدت وجود زكريا ووجود يحيى ووجود عيسى صلوات الله على نبينا وآله وعليهم أجمعين، لكن بعد عيسى بقيت النبوات إما متخفية وإما ليست من الشهرة بمكان كما كان هو الأمر في حالة ما قبل عيسى عليه السلام. لذلك النبوات لم تنقطع، مما يشير إلينا بأن الهدف الرباني الذي بموجبه ألزم الله سبحانه وتعالى نفسه من أن يرسل الأنبياء لكي يكونوا معلمين ومزكين وتالين للكتاب ومذكرين بالله سبحانه وتعالى ومبشرين بنعمته ومنذرين من عقابه، هذه الحالة هل انتفت بعد رسول الله؟ يشير القرآن الكريم بأن هذه الحالة لم تنتهي، ولا يشير العقل عفوا بأن هذه الحالة لم تنتهي، لأن هذا الأمر ليس مجرد تعليمات تصدر وعلى الجميع أن يطيعوها من دون دليل، من دون ربان، من دون قائد إلى الهدى. هذا الاستنتاج العقلي يتفق مع الاستنتاج القرآني أو مع الطرح القرآني. الطرح القرآني ماذا يتحدث؟ يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، طرح مسألة الهداية كطريق تستدام به طريق النبوة. والله سبحانه وتعالى حينما طرح رحلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طرحها بكثير من المغزى الذي يصب في هذا الاتجاه، أفإن مات أو قتل ماذا طرح؟ انقلبتم على أعقابكم، هل يبقي الله سبحانه وتعالى، هل يسلم البشر لعملية الانقلاب هذه؟ هل يمكن أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى الذي أرسل رحمته مجسد بمحمد صلى الله عليه وآله، هل أن هذه الرحمة ستنقطع بموت محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله؟ لا يمكن لعاقل أن يحترم نفسه ويقول بأن الله الذي تحدث أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم سيترك الأمة هكذا دون دليل ودون ربان يقودها. وها هو القرآن يتحدث باتجاهات ثلاثة، طارة يتحدث بشكل مباشر إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وأخرى يتحدث عن تعلق مواصفة الهدى بشخصيات وبجهات محدودة، ويطرح هذا التوجه بعنوانه امتدادا لقول رسول الله امتدادا لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما نجد أن الله سبحانه وتعالى يتحدث دائما عن قضية التتابع من بعد رسول الله، أنا أشرت إلى ذلك في أكثر من مرة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، انظر إلى الجهة الثالثة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا الأمر في بقية القضايا، لا أطيل في هذه النقطة باعتبار أني ذكرتها من قبل، مما يشير إلى وجود دور لم يتم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى حينما أكمل الدين وأتم النعمة قال بأن الله هو الذي أكمل الدين وعليكم أنتم بأن تجسدوا عملية الالتزام بعملية إكمال الدين. اليوم أكملت أنا من أكمل، الله سبحانه وتعالى من أكمل، ولكن تبقى البشرية وتبقى الإنسانية تلتزم بمقتضيات عملية الإكمال أو لا تلتزم. هذه قضيتين، والقضية الثالثة التي يطرحها القرآن الكريم تتعلق بجملة من الآيات تتحدث بلغة المضارعة، مما يشير إلى أن العملية لا تتوقف على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تمتد بامتداد الزمن. انظر ويقول، يقول شنو؟ فعل مضارع. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، هذا السؤال وهذا التحدي لا علاقة له بزمن دون آخر، ففي كل الأوقات يمكن أن تتهم الرسالة لأنها كذب، وفي كل الأوقات تحتاج إلى من يدل على صدق رسول الله وعلى من يشهد لمصداقية رسالة رسول الله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. في سورة القدر ثمة دلالة في غاية الوضوح، نقرأها للأسف الشديد كثيرا ولا نلتفت إليها إلا نادرا. كلمة تنزل الملائكة، تنزل على من تتنزل الملائكة، هذا فعل مضارع مبالغ فيه. في زمننا هذا هل انتهت ليلة القدر؟ بعد وفاة رسول الله هل انتهت ليلة القدر؟ في سنة 100 للهجرة هل انتهت ليلة القدر؟ في سنة 200 300 400 2000 3000، هل انتهت سورة القدر وليلة القدر؟ لم تنتهي. اذا هذا التنزل على من؟ لابد من ان نسائل النفس عن طبيعة الجهة التي تتنزل عليها الملائكة ومن تزفه الملائكة. هنا الملائكة ليسوا وحدهم بل هم مرافقون. من الذي معهم؟ معهم الروح، والروح على خلاف الكثير من معتقدات عامة الناس بأنه جبرائيل صلوات الله على نبينا وآله وعليه، وهذا الأمر ليس بصحيح، لأن جبرائيل هو من الملائكة، بينما القرآن هنا يشير إلى وجود عطف على الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جلوية. من هو هذا الروح؟ ولماذا ينزل؟ وبماذا يأتي؟ ولماذا أعطيت ليلة القدر كل هذا التعظيم؟ لا بد من أن يتساءل الإنسان. إذا كانت ليلة القدر خير من 1000 شهر، لا بد من أن نعرف بأن هذه الألفية هي ألفية نسبية، يشار بها إلى أن هذه الليلة هي أعظم من كل أيام الدنيا. إذا كانت بها هذه الأفضلية، الملائكة تتنزل في كل صبح وعشية، جبرائيل كان يتنزل على رسول الله في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر، لماذا خصص بليلة القدر عملية التفضيل هذه؟ هنا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: حاججوهم بليلة سورة القدر فإنهم والله لن يجدوا محيصا بعدها. شفت الآن احنا في زمننا هذا، ليلة الملائكة على من تتنزل؟ دع عنك جهلة المفسرين الذين يقولون بأن الملائكة ستنزل إلى السماء الدنيا بالآجال والأرزاق والأعمار وما إلى ذلك. هذا الأمر يحصل كما قلت لكم في كل لحظة، بل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ما من شبر بين السماوات والأرض إلا وفيه ملك يسبح ويقدس لله سبحانه وتعالى. إذن لا بد أن عملية التنزل هذه فيها صفة خاصة، والصفة الخاصة لا يمكن أن تكون إلا لأصحاب المهام الخاصة، وإلا للجهات صاحبة الاختصاص الإلهي. فسنقول أنه قبلنا تنزل الملائكة على السماء الدنيا، ما يخالف قبلنا الروح، إيش حتى نازل وياكم؟ الروح كلمة الله سبحانه وتعالى، كلمتكم سيكون، وألقى عليها روحا. شنو الروح؟ جبرائيل يعني؟ قل لا، روحا من أمرنا، أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى، لا يتعلق بأحد غير الله سبحانه وتعالى. والجهة الوحيدة التي تصلح لأن تزف معها الملائكة بكل أعاظم الملائكة ومتقدمي الملائكة هي كلمة الله سبحانه وتعالى، كلمة كن فيكون. هذه واحدة من عظائم الأمور، ولربما يفتح لي المجال في وقت آخر لأشير إليها أو أتحدث عنها بتفصيل أكثر. ولكن على أي حال نقول هذا التخصيص بهذه الشاكلة لا بد من وجود جهة تتنزل عليه هدايا الله وأمر الله الخاص في ليلة القدر. من هي هذه الجهة في زمننا هذه؟ من هي هذه الجهة؟ لن يستطيع أحدا من دون نظرية الأئمة الاثني عشر ومن دون نظرية استيعاب الإمام لكل الزمان من بعد رسول الله أن يجيب على هذا التساؤل. الجهة الوحيدة التي تتمكن من أن تجيب هي هذه النظرية، أما غيرها لن تجد عنده إلا مجرد سفسطة من الكلام سرعان ما لا تجد له طاقة في إدامة الأمر. عندئذ نحن من حقنا أن نشير إلى أن القرآن الكريم من خلال هذه الاتجاهات الثلاثة يتحدث عن وجود جهة من لا بد أن تكون من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مسائل الرسول، هل لديك تدليل على ذلك؟ يقول إن الدليل معي أيضا. يتفق أهل الإسلام جميعا بما فيهم النواصب بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله قال إن الأئمة من بعدي اثني عشر كلهم من قريش. بعيدا عن مسميات هؤلاء الأئمة، ولكن ما نريد أن نقوله بأن الرسول شخص من بعده طريقا، شخص من بعده منهجا وسبيلا. يقول جابر بن سمرة: لأني كنت مع أبي حينما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الأئمة من بعدي اثني عشر، ولم أسمعه ماذا قال من بعد، فقلت لأبي ماذا قال؟ قال كلهم من قريش. قال حديث البخاري وأمثاله. فذهب بأعمق من ذلك تجد أن البخاري ومسلم يتحدثون بأنه سيأتي من بعد اثني عشر أميرا أو خليفة، كل واحد انطاه تسمية، رغم أن الحديث عن الأئمة غير الحديث عن الإمارة. الإمارة فيها جانب سياسي، بينما الأئمة فيها أمر أكبر من الجانب السياسي. الجانب السياسي هو جانب واحد من جوانب الإمامة، الإمامة أكبر من كل ذلك، وسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى بتفصيل أكثر. لكن حينما ننظر إلى هذا القول لابد من أن نتساءل: من هم هؤلاء الأئمة؟ من هم هؤلاء الأمراء الذين يتحدث عنهم البخاري؟ من هم هؤلاء الخلفاء الذين يتحدث عنهم مسلم؟ إحنا أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضعت لأن نحفظها أو من أجل أن نجسدها. إذا كان المراد بحفظها فالأمر لا يتعلق بالمسلمين، يمكن أن يكون هناك الكثير من المستشرقين ممن لا دخل لهم بالإسلام يحفظون هذه الأحاديث. ما العبرة في حفظها؟ العبرة الحقيقية هي في أن نحاول أن نكتشف تجسدات هذه الأحاديث. يتحدث عن اثني عشر، إذن أين هم الاثنين عشر؟
من هم هؤلاء الاثنى عشر؟ لا بد من سؤال. اذهب الى كتب القوم لتجد تشريقا وتغريبا ما بعده من قرار، وحينما يصلون الى أئمة اهل البيت يكتفون بهذا المقدار ولا يمكن القبول بنظرية الشيعة الإمامية حينما يتحدثون عن أئمة الإمام. على أقل التقادير تعلمناش. العاجب من ذلك أن بعضهم يعتقد بأن الإشارة إلى الإمارات هي إشارة إلى أمراء السوء، والإشارة إلى الخلفاء أيضا إشارة إلى الخلفاء السوء، حتى لو رضينا بنظرية الخلفاء الراشدين وأن لم نعلق مسألة الرشد على مسألة الاهتداء بهدى رسول الله، عندئذ الأئمة الاثنى عشر سيكونوا هم الخلفاء الراشدون. ولكن حتى لو التزمنا بالقضية الواقعية في هذه المسألة سنجد أنهم لربما يعدون رابعا وخامسا وسادسا ولكنهم يتوقفون. غايتها أن يصلوا إلى الإمام الحسن ثم يقفزوا من بعد ذلك إلى عمر بن عبد العزيز، ثم يقفزوا لربما عند بعضهم يقفز إلى هارون الأخرق العفراسي. وعجب لأمثال هارون أن يكون من الخلفاء الراشدين، وسيرته ما بين الغلمان وما بين آنية الشراب ومسارات المجون أشهر من أن تعرف. أيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما أشرت لكم يتحدث في حديث الحوض وذكرته من قبل، يتحدث عن يخرج رجل من بيني وبينهم. من هو هذا الرجل؟ أنا أشرت في حديث الحوض لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقف على الحوض فتأتيه زمرة يعرفهم ويعرفونه، وإذا برجل من بيني وبينهم، بين الرسول وبين هؤلاء. من هو هذا الرجل؟ لماذا يقوم بعملية الشهادة لرسول الله؟ هذا الرجل يأتي يقول له إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، معناها عاش من بعد رسول الله. هذا الرجل لديه صلاحية في الإدخال إلى النار، لديه قدرة على القضاء في ذلك الوقت. فإذا برجل يخرج من بيني وبينهم فيقول هلموا بيده أمر تعالوا، يقول له الرسول إلى أين؟ يقول إلى النار. والله لديه قدرة على الإدخال للنار، لديه سلطة قضائية في أن يدخلهم إلى النار، سلطة حقوقية. أيضا لديه مقام إشهادي، إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القهرة. من هو هذا الرجل؟ إذا قالوا أن أولئكم الرجال الذين سيزادون عن النار لا يتعلقون بأصحاب رسول الله، قلنا حسنا، في أي زمن هم؟ أيما يكون ثمة رجل يأتي ليشهد لرسول الله. هذا الرجل أيضا فيه مواصفة قرآنية في غاية الدقة. يوم القيامة هل يسمح لأي متحدث أن يتحدث؟ أطلاقا. من الذي سيتحدث يوم القيامة؟ الرؤوس كلها مقنعة، كلها ذليلة، إلا من ارتضي له الرحمن قولا، أو إلا من قال صوابا. هذا اللي راح يتحدث. إذن هذا الرجل له خصوصية مع الله، بحيث أنه يتحدث يوم القيامة بحديث ليس بالحديث العادي، وإنما هو حديث صاحب سلطة وصاحب امتياز حقوقي وصاحب صلاحية قضائية يدخل إلى النار ويذر من يشاء. هذا الرجل أصلا معادي، إذن من هو هذا الرجل؟ إذن توصلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إلى نفس النتيجة التي توصلنا معها إلى العقل في قضية العقل وفي قضية القرآن. تبقى قضية الواقعية، أنا تحدثت عدة مرات وقلت في طبيعتي أن التلقي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في الكثير من الأحيان كان تلقيا هزيلا من قبل الصحابة. وأفضل دليل حينما ذكرت مسألة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نقلته عن أبي جعفر الطحاوي حينما ذكر بأنهم حينما جاءوا ليصلون على رسول الله وصلاة الميت تعرفون بأنها أبسط صلاة صلاها الرسول أمامهم عشرات المرات إن لم تكن مئات المرات، بعضهم صلى عليه بثلاث تكبيرات، بعضهم بأربع تكبيرات، بعضهم بخمس تكبيرات، بعضهم بسبع تكبيرات، بعضهم بتسعة تكبيرات، وبعضهم بعشرة تكبيرات. ما زالت الصلاة هي لها هيئة واحدة. إذا اختلفوا في اليوم الأول على طبيعة الصلاة كيف يمكن لهم أن يكونوا من المؤتمنين على دين يريد أن يقيم الدنيا كل الدنيا باختلاف زماناتها ومكاناتها، يقيمها على طريق العدالة وعلى طريق الاستقامة؟ وأي مراجعة لطبيعة خلق الصحابة فيما بينهم يشير إلى أنهم كانوا يشتمون بعضهم البعض، كان بعضهم يتاجر بالخمور، كان بعضهم يزني، كان بعضهم يسرق، كان بعضهم يكذب على رسول الله. هذا الأمر مو مالتنا، مو في كتبنا، هذا في كتب الآخرين. ومراجعة بسيطة لأي كتاب يتحدث عن تلكم الأزمان يكتشف هذه القضية. وأي مراجعة أيضا متأنية لسورة التوبة تكشف عن طبيعة المجتمع الذي كان يرافق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويعاشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ارجعوا إلى سورة التوبة بعد آياتها الأول، بعد آيات البراءة وآيات الأذان، ستجدون أن الأمر يتعلق بمجتمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيما يكن، يمكن أن نستخلص من كل ذلك من أنه لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن للعقل أن يسمح لنا، ولا يمكن للآيات القرآنية أن ترضى، ولا يمكن للواقع أن يدلل على أكثر من ذلك، من أن لا بد للرسول من أن يقوم بعملية الإدلاء على جهة محددة لينص عليها بنص واضح وصريح جدا لكي تكون هي المستخلفة من بعده. والاستخلاف الذي أتحدث عنه ليس هو استخلاف الكرسي والمقعد، وإنما هو ذلك الاستخلاف الذي تحدث عنه الله سبحانه وتعالى يوم أن قال إني جاعل في الأرض خليفة. أكتفي بهذا القدر وأتم الحديث إن شاء الله تعالى في ما يمكن لله سبحانه وتعالى أن يبقينا من أيام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين لفهم القرآن ومن المستنين بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.
العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، الآية الكبرى والنبأ العظيم، سيدي ومولاي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة البضعة الشهيدة المظلومة المغصوبة المغضوبة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سقطي نبي الرحمة إمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين حماة الدين سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن سرى